أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وإمام المتقين يا علي بن أبي طالب. قال صلوات الله وسلامه عليه: إياكم والتلون في دين الله، فإن جماعة فيما تكرهون من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل. وإن الله سبحانه لم يعطي أحدا بفرقة خيرا ممن مضى ولا ممن بقي. أيها الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم.
نلتقي هذه الليلة بإذن الله مع درس من دروس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومع توجيه هام من توجيهاته الصائبة السليمة. درسنا هذه الليلة وموضوعنا حول وحدة المجتمع في ضوء تعاليم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الوحدة شعار يرفعه الجميع، وليست هناك جرأة عند أحد أن يعلن أنه ضد وحدة المجتمع، بل إن الجميع يرفع هذا الشعار، أمنية يتمناها الجميع، يتغنى بها الجميع. ولكن كيف تتحقق وحدة أبناء المجتمع؟ كيف نتجاوز الحديث عن الوحدة كأمنية وكشعار إلى الحديث عن الوحدة كبرنامج عمل وكسلوك نمارسه ونحفز أبناءنا نحوه؟ هذا هو موضوع حديثنا هذه الليلة بإذن الله تعالى. لا حاجة للتحدث حول ضرورة الوحدة وذم التفرقة والنزاع والاختلاف، فهو أمر بديهي يدركه الجميع ويعرفه الجميع. فمن الناحية الشرعية هناك نصوص وحث على الوحدة، وهناك ذم للتفرق وللنزاع وللتخاصم. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويخاطبنا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويخاطبنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمن الناحية الشرعية الموقف واضح. عقلا كل إنسان عاقل يدرك أن الوحدة خير من النزاع والخصام والصراع والخلاف. لأنه بالوحدة تجتمع قوى المجتمع، تتوفر الجهود على أبناء المجتمع، تتوجه الهمم لتحقيق تطلعات المجتمع وقضاء حاجات المجتمع وتلبية متطلباته. بينما في حالة التفرقة والخلاف تذهب الكثير من الجهود والاهتمامات في نزاع الناس مع بعضهم البعض وفي خلافاتهم مع بعضهم البعض. فمن الناحية العقلية أيضا الأمر واضح، ذاك الزعيم العربي حينما أوصى أبناءه من بعده بأن يتحدوا وأن يتعاونوا حتى لا يستطيع العدو أن ينال منهم، وجاب ذاك المثل البسيط المعروف المتداول، كانوا أولاد 12 استدعى ب12 عصات وربطهم جميعا، حزم العصي مع بعض، ثم أراد أن يكسرهم جميعا على ركبته. 12 عصا محزومة مع بعض ما تنكسر بسهولة. ثم فتح الرباط بين العصي وأخذ كل عصا على حدة أثناها على ركبته فانكسرت. قال لهم انظروا، إذا اجتمعتم تكونوا كالعصي المحزومة المجتمعة لا يستطيع عدو أن يكسركم، وإذا تفرقتم تصبحون كالعصي المفرقة. عقلا واضح ضرورة الوحدة وفائدة الوحدة وأن النزاع والخلاف والتخاصم مضر للمجتمع، أي مجتمع من المجتمعات. المجتمع المتحد يكون قويا ويصمد أمام التحديات وإن كان على الباطل، بينما المجتمع المتفرق المتمزق يصبح ضعيفا وينهزم وإن كان على الحق. وهذا ما أكده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كان يخاطب أصحابه: وإني والله لا أظن أن هؤلاء القوم، يعني قوم معاوية، سيدالون منكم، ستكون لهم الدولة باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. أولئك على باطل، قيادتهم باطلة لكنهم مجتمعون، وأنتم على حق وقيادتكم حقة لكن متفرقين. والمجتمع المتمزق المتفرق لا ينتصر في المواجهة. إذن فعقلنا الأمر واضح، وأسوأ أنواع الخلاف هو الخلاف الذي يحصل في الأجواء الدينية ومن المنطلقات الدينية وبالشعارات الدينية. ممكن يختلف الناس أصحاب المصالح، أصحاب الشعارات السياسية العادية المختلفة، وهذا حالة عادية، لكن الناس المتدينون اللي يرفعوا شعار الدين وراية الدين وينطلقوا من منطلقات الدين، إذا صار خلاف ونزاع من منطلق ديني فهو أسوأ أنواع الخلاف. لماذا؟ لأن نفس الخلاف هذا يعتبر ضربة موجهة للقيم الدينية، الدين اللي يأمر بالوحدة ويأمر بالتعاون، الذين يرفعون شعاراته والذين يمثلونه أمام الناس هم يختلفون، هذا يسبب تشكيك في مصداقية نفس القيم الدينية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الخلافات الدينية أعمق من غيرها من الخلافات. ليش؟ لأن يصير لها تبرير ديني. إذا واحد مختلف ويا واحد خلاف اقتصادي على مصلحة اقتصادية، خلاف سياسي على مصلحة سياسية، خلاف اجتماعي، يبقى الخلاف في حدوده. بس إذا الاختلاف صار مغلف بغلاف ديني، إذا صار ضمن قضايا دينية، هذا يصير عميق، لأن الإنسان يمارس الاختلاف من منطلق مقدس يعتبره، وكأنه يمارس واجب شرعي، يعني يؤذي الطرف الآخر ويتقرب إلى الله بذلك، يعتبر هذه مسؤولية، يعتبر مثل ما نسمع تكليف شرعي، تكليف شرعي يعتبر. وبعدين الخلاف في أوساط المتدينين يوفر جو تعبئة، لأنه أنا لما أريد أضمن موقفك إلى جانبي في مصلحة اقتصادية سياسية اجتماعية أشرح لك موقفي وأحاول أستميلك عاطفيا، ممكن تصير معي وممكن ما تصير، لكن إذا أنا من منطلق ديني أريد أستقطبك إلى جانبي ضد الطرف الآخر اللي هو طرف أيضا متدين مثلي، راح يصير الدين وسيلة للتعبئة، راح يصير الدين وسيلة للتحريض الداخلي، وهذا هو موضع الخطورة في الصراعات في أوساط المتدينين. ولذلك هناك ناحية في النصوص والأحاديث لعل الكثيرين لا ينتبهون إليها، في عندنا تأكيد على موضوع الخصومة في الدين، إياكم والخصومة في الدين بدرجة خاصة، يعني الخصومة في سائر القضايا تحصل تحدث ومنهي عنها أيضا، كل ما يقدر الإنسان ما يخاصم أفضل، لكن في عندنا نصوص تأكد على هالجانب. الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه يقول إياكم والخصومة في الدين، ليش؟ فإنها تورث النفاق. شلون يعني تورث النفاق؟ تعالوا نتأمل في هالكلمة. إذا واحد خاصم في القضايا الدينية وعاد الناس على قضايا دينية يصير منافق. كيف يعني يصير منافق؟ يضطر أن يتظاهر بالتدين ويمارس صراع تحت شعار ديني، لكن في حقيقة هذا مو تدين، هذا مو تدين، فتصير حالة نفاق، حالة ازدواجية في الشخصية. وهذا الشيء اللي مع الأسف نلحظه في الأوساط الدينية، خاصة بعد ما صار توجه للدين والتدين في مختلف المجتمعات والشعوب، بدأنا نجد الصراعات والخلافات في أوساط المتدينين أنفسهم. أحد العلماء الأعلام الماضين معروف اسمه الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، صاحب مفاتيح الجنان، كتاب الدعاء المشهور، هذا تنقل عنه كلمة طريفة، يقول أنا عمل من بر خطب، قال أي واحد عادي من الناس يستغيبني أنا أبري ذمته، أبري ذمته خلاص مسموح، إلا المتدينين رجال الدين المشايخ والطلبة اللي يستغيبني منهم هذا ما أبري ذمته أبدا وأحاسبه أمام الله. سألوه شيخنا ليش؟ ما دام أنت بتعفي عن الناس العاديين، خذ طلبة المشايخ من باب أولى أن تبري ذمتهم وتعفي عنهم. قال لا، لأن الإنسان العادي يستغيبني وفي أعماق نفسه يدري هذه غيبة وأنه يمارس عملا محرما، فهذا عافي عنه يعرف خطأ. لكن المتدين أو رجل الدين قبل ما يستغيبني يحكم علي بالفسق ويقول لا غيبة لفاسق ثم يستغيبني. يعني المتدين في صراع تبرير ديني يصير عنده، أول يحكم على فلان ليش تستغيب، دول ناس متدينين، دول مو متدينين، دول فساق، فيصدر عليهم حكم أنهم فساق ثم يستغيبهم. هكذا يستخدم الدين للتبرير وللتعبئة وللتحريض الداخلي بين المتدين بعضهم مع بعض، وهذه خطورة الخصومة في الدين. إياكم والخصومة في الدين. في كلمة جميلة جدا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول إياكم والخصومة، فإن من بالغ في الخصومة أثم. إذا أنت تخاصمت يا أحد وحاولت تستخدم كل شطارتك ضده، فإن من بالغ في الخصومة أثم ومن قصر فيها ظلم. إذا ما تستعمل شطارتك بظلمك فتشوف نفسك بين نارين، إما أن تستعمل شطارتك ضد فيصير إثم، تصير طيب لين ما تستعمل شطارتك فحينئذ ماذا؟ تظلم. إياكم والخصومة، فإن من بالغ في الخصومة أثم ومن قصر فيها ظلم، ولن يستطيع أن يتقي الله من خاصم. اللي يدخل في خصومة ويا آخرين بصعوبة يقدر يلتزم حدود التقوى، أحسن لا تدخل خصومة. ليش تدخل خصومة في الدين؟ ما دام إذا أنت دخلت في الخصومة صعب عليك، إما تظلم نفسك أو تظلم الآخر، أحسن منذ البداية لا تدخل في خصومة، لا تخاصم، لا تخاصم. إذن الخصومة والتخاصم والنزاع خاص خاصة في أوساط المتدينين. طبعا كل أجواء المجتمع لازم تخلو من الخصومات، والمطلوب وحدة المجتمع في كل المجالات، لكن بالدرجة الأساسية في أوساط المتدينين النزاع والصراع والخلاف هو الأخطر وهو الأعمق وهو الأشد إثما وذنبا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى الإمام عليه السلام في كلماته التي افتتحنا بها حديثنا: إياكم والتلون في الدين، إياكم والتلون في الدين، فإن جماعة على الحق أو في الحق فيما تكرهون، فإن جماعة الحق فيما تكرهون من الحق، فإن جماعة فيما تكرهون من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل، وإن الله لم يعطي أحدا خيرا بفرقة. لا تتصور أنت إذا اختلفت مع إخوانك المؤمنين راح تحصل مكاسب وراح تتقدم وراح تسوي شيء، لا ترى ما تحصل خير في التفرقة. كلام من الإمام علي عليه السلام: لم يعطي أحدا بفرقة خيرا. لازم الواحد يكون واعي منتبه. إذن فالنزاع والصراع والتمزق شيء مذموم، لازم المجتمع المتدين المجتمع الواعي يبتعد عنه. الوحدة أمنية، الوحدة تطلع جميل، لازم الناس يندفعوا باتجاهها، ولكن كيف؟ ما هو البرنامج؟ يبدو لي هناك أمور أساسية ضمن برنامج التطلع إلى الوحدة وتحقيقها. الأمر الأول: القبول بالرأي الآخر، القبول بالتعددية. المجتمع اللي يريد يتحد لازم تسوده ثقافة القبول بالرأي الآخر، لازم تصير قناعة عند أبنائه بتعددية الآراء والتوجهات حتى يمكن تصير وحدة. أما إذا كل واحد قال أنا رأيي هو الحق المطلق والآخرون على خطأ ولازم الآخرون يخضعون لي، لازم الآخرون يصير رأيهم مثل رأيي وإلا لا. طيب إذا أنت تقول هالشكل وتعتبر رأيك حق ولازم الآخرين يخضعوا إليه، الطرف الثاني هم نفس الرأي عنده، هو هم يرى رأي حق ولازم الآخرين يخضعوا إليه، فما نقدر نوصل إلى وحدة. لازم يصير قبول بالتعددية، لازم يصير في قبول بالرأي الآخر، وخاصة في المجال الديني. الله تعالى الله موسع علينا، موسع على عباده، ما دام الباب الاجتهاد مفتوح، باب الاجتهاد مفتوح ضمن ضوابطه المحددة في الشرع وفي الدين، فالمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. إذن مثل ما أنت كجهة لكم الحق أن تجتهدوا وترون أن اجتهادكم حق، الطرف الثاني هم إلى حق أن يجتهد ويرى اجتهاده حق. بأي مبرر أنت تشوف اجتهادك هو اللي لازم يسيطر على المجتمع وليس الرأي الآخر؟ أنت من حقك تبين وجهة نظرك، تحاول أن تقنع الآخرين بوجهة نظرك، تبين أدلتك، قل هاتوا برهانكم، بين أدلتك، بين براهينك. إذا قدرت تقنع الآخرين برأيك أهلا وسهلا، ما قدرت تقنع الآخرين برأيك خلاص أنت تمشي على رأيك والآخرون يمشون على آرائهم. وهذا في المجال الديني، التعاليم الدينية، المفاهيم الدينية، الثقافة الدينية تربي الإنسان المسلم على هذا الأساس. حتى في القضية الأساسية، أصل الدين، أصل الدين، أنت كمسلم ملتزم بالدين الإسلامي، هل من حقك أن تفرض دينك الإسلام على كل البشرية على كل الناس بالغصب تفرضه؟ مو من حقك، أنت تشرح دينك تدعو الناس إلى الإسلام. استجابوا أهلا وسهلا الحمد لله، ما استجابوا أنت قل لكم دينكم وليدي، ومن حقك أن تفرض على الناس. فإذا أصل الدين ما لك حق تفرضه، كيف مسألة فرعية من الدين ترى لنفسك الحق في أن تفرضها على الناس؟ قضية فرعية من الدين أنت مقتنع فيها، غيرك ما مقتنع فيها. وقضايا الدين قضايا دينية قلبية بين الإنسان وبين ربه. وإذا نريد نجيب مثل لتقريب الفكرة، لو أن شخصين كانا في صحراء وحضر وقت الصلاة، أحدهما اعتقد أن القبلة إلى اليمين، اعتقد صار عند قناعة القبلة الصوب، الثاني اعتقد القبلة إلى الشمال صار عند قناعة أن القبلة الصوب، هذا يرى أن القبلة بجهة اليمين، هذا يرى القبلة جهة الشمال. شنو التكليف الشرعي هنا؟ هل يحق لأحدهما أن يفرض على الآخر إلا تصلي لها الجهة اللي أنا أصلي لها؟ يجوز؟ ما يجوز. التكليف الشرعي لكل واحد منهما أن يصلي حسب اعتقاده، ما دام ماكو بينة واضحة تلزم الطرفين، أنت صلي إلى اليمين وصلاتك إن شاء الله مقبولة ومثاب عليها، وهذا يصلي إلى الشمال وصلاته إن شاء الله مقبولة ومثاب عليها. ما لك حق بعدين تعير صلاتك باطلة، ليش صليت هالصوت؟ أنا من رأي القبلة هالصوت، لأن نفس الكلام يحق له أيضا، هو يقول لك صلاتك باطلة ليش صليت هالصوت. ما دامت القضية قضية صلاة، الصلاة ما بيصلي إليك ولا أنت بتصلي إليك، كلاكما يصلي لمن؟ لله. ما دام يصلي لله لازم حسب الطريق اللي يعتقد أنه يبرئ ذمته أمام الله، هذا هو المقياس الشرعي وهذه هي الضوابط الشرعية. الآن هالمسائل المثارة في بعض المجتمعات حول اختلاف التقليد، مسألة التقليد مسألة دينية، هذا اللي يقلد مرجع من المراجع ليش يقلده؟ لأنه يعطيه فلوس؟ يعني كل واحد يقلد مرجع يوصل فلوس من المرجع اللي يقلده؟ بالعكس، الواحد هو يودي فلوسه إلى المرجع يخمس غير، إذن مو علاقة مصلحية. أنا ما أقلد مرجع لأن عندي مصلحة مادية في تقليدي، لا، وإنت ما تقلد مرجع لأن عندك مصلحة مادية في تقليدك، لا، وإنما كل واحد منا مسؤول أن يقلد من تبرأ ذمته بتقليده أمام الله، فالمسألة بيننا وبين الله، خذ مو بيني وبينك. أنا ما أقلد شخص علشان أرضيك فأختار الشخص اللي أنت ترضى عنه، لا، أنا أقلد شخص اللي أرى أن الله يرضى عني بتقليدي إياه، وأنت تقلد شخص اللي تقتنع أن الله يرضى عنك بتقليدك إياه. طيب وجهة نظر، أنت ترجح هذا المرجع وهو يرجح هذا المرجع، أنت أطرح وجهة نظرك الإيجابية وهو يطرح وجهة نظر الإيجابية، إذا اقتنع أحدكما بطرح الآخر أهلا وسهلا، ما اقتنع هذا يمشي على تقليده وإنت تمشي على تقليدك، وفي غير ذلك حرام. يعني أنا إذا مقتنع بأولوية فلان بالتقليد بس أنت تضغط علي وتمارس علي ضغوط حتى أنا أقلد اللي أنت مقتنع فيه، هذا ما يجوز، لأن التقليد خب مو مجاملة، يعني علشان أرضيك، أنا ما أقلد علشان أرضيك، أرضيك ولا دب أمرك ما ترضى، مسألة دينية بيني وبين الله. فما دامت المسألة مسألة دينية، إذا ليش إحنا نتحارب عليها وليش نتنازع عليها وليش هالإثارات وليش هالكلام الفاضي، مع أنه المراجع والحمد لله كلهم يستقون من مصدر واحد، كلهم يأخذوا من فقه أهل البيت وكلهم ينتهلوا من علوم أهل البيت، وجيب الرسائل العملية كلها واتبع المسائل الشرعية، شوف كم مسألة عندنا وشوف كم الاختلافات الفقهية، كم في المئة في اختلافات فقهية، خمس مسائل في ألف مسألة عندنا اختلاف بين الفقهاء، قد يكون أقل أو أكثر في هذه الحدود. احنا الآن شفنا خلال هالسنتين ثلاث سنوات اختار الله تعالى إلى جواره العديد من مراجعنا، بدأ من المرحوم الإمام الخميني رحمة الله عليه، ثم المرحوم الإمام الخوئي، ثم المرحوم الإمام السيد السبزواري، ثم المرحوم إمام القلبايقاني، هالمراجع الله تعالى اختارهم إلى جواره، والناس كل ما مات مرجع اللي يقلده يقلد مرجع ثاني. زين صلاة الناس اختلفت من مرجع إلى ثاني؟ صيامنا اختلف، حجنا اختلف، ديننا اختلف؟ لا، مسائل جزئية فرعية بسيطة ومحدودة جدا، احد العلماء يقول انا ما شفت خمسة في الالف، يعني في هالحدود فقط خمس مسائل في كل الف مسألة موضع ابتلاء ممكن يصير فيها خلافات. فاذا علامة هذه الاثارة، ولأي سبب الناس ينقسموا الى اصناف وتصير خلافات بيناتهم وحتى يصير فرز؟ هذا مسجد الى جماعة هالمرجع، هذا مسجد لجماعة المرجع. هذا عالم لجماعة المرجع، هذا عالم. شنو هذا الكلام الفاضل؟ شنو هذا الكلام السخي؟ احنا في بلدنا عاش آباؤنا وأجدادنا في الماضي وكان مراجعهم بين أظهرهم، وكانوا كل ناس يقلدوا مرجع في بلدنا. هنا كان عندنا مراجع، كان عندنا ناس يقلدوا المرحوم الشيخ علي أبو عبد الكريم الخنيزي رحمه الله، كان عندنا ناس يقلدوا المرحوم الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي رحمه الله، كان عندنا ناس في نفس الوقت يقلدون المرحوم الشيخ عبد الله المعتوق رحمه الله، كان عندنا ناس يقلدوا المرحوم السيد ماجد العوامي رحمه الله، وهكذا كل واحد كان يقلد المرجع اللي هو مقتنع فيه. بس كانوا يعيشوا وحدة وانسجام ووئام. قد تحصل بعض الأشياء، يعني احنا ما نريد نعطي صورة مثالية مضخمة، لكن الجو العام ما كانت فيها الإثارات، ما كانت فيها الحالة الموجودة، التشنجات. ولعل قسما كبير من هذه التشنجات غريب عن طباع مجتمعنا، هذه مصدرة إن من الخارج، وإلا لو ترك الأمر وأوضاع مجتمعنا، الطيب اللي موجود في مجتمعنا والبساطة اللي في نفوس الناس والتلاحم اللي موجود في داخل مجتمعنا لا ينسجم مع هذه الإثارات والتشنجات. هذه جايتنا من برا الخلافات، وإلا أصل وضع مجتمعنا المفروض أن تاريخ مجتمعنا وأعراقه وتقاليده ما تقبل مثل هالتشنجات والتوترات. إذن فلازم كل واحد يحترم الرأي الآخر، ونقبل التعددية، ولا نمارس الإرهاب الفكري على بعضنا البعض. إحنا نشكو أن الآخرين يريدون أن يفرضوا علينا آراءهم، إحنا نقول لا، إحنا على مذهبنا وعلى رأينا، ليش تفرضوا علينا آراءكم؟ إحنا عندنا قناعة، قضية دينية. الشيء اللي نشكو منه من الآخرين نمارسه ضد بعضنا البعض، هذا خطأ، ليس سليما. في بعض الأحيان الإنسان يتألم يشوف أنه يحتاج يمارس التقية بين جماعته وبين إخوانه المؤمنين، يمارس تقية، ما يقدر يقول أنا أقلد من، ما يقدر يقول أنا توجهي هالشكل. ليش؟ لأن يغضب عليه، يزعل عليه، يقاطعوه. هذا كلام فاضي. إحنا نتأذى إذا شفنا الآخرين يتعاملوا معانا تعامل طائفي، ويجي الواحد يشكو يقول نسلم عليهم، يستشكلوا ويردوا السلام علينا باعتبار احنا نخالفهم في المذهب والعقيدة، ونتألم لهذه الحالة. لكن مع الأسف صار داخلنا هالحالة هم موجودة. إذا دخل الواحد وضمن توجه معين شوف الآخرين أيضا ما يحترمون. ليش؟ لأنه يخالفهم في اتجاه المرجعي، في اتجاه الفكري، في اتجاه. ليش يعني أخلاق الجلاد تنتقل إلى الضحية؟ الأشياء اللي نشكو منها من الآخرين تنتقل داخلنا بيناتنا، هذا خطأ. لماذا الواحد منا يلاقي الآخر بوجه مكفهر؟ لأنه يخالف، شوفه قاعد في المجلس يمزح ويضحك ومرتاح، لين دخل واحد يخالفه في التوجه، برطة تغيرت الوادة، خير إن شاء الله، بايق مال أبوك، مسوي لك شيء، شلوه؟ إلى الضحية. الأشياء اللي نشكو منها من الآخرين تنتقل داخلنا بيناتنا، هذا خطأ. لماذا الواحد منا يلاقي الآخر بوجه مكفهر؟ لأنه يخالف، شوفه قاعد في المجلس يمزح ويضحك ومرتاح، لين دخل واحد يخالفه في التوجه، برطة تغيرت الوادة، خير إن شاء الله، بايق مال أبوك، مسوي لك شيء، شلوه؟ هذا أخلاق سيئة، هذا ما لازم تكون. تعاليم الدين تربينا على أن نقبل الرأي الآخر. الله سبحانه وتعالى ترك للناس الحرية في هذه الحياة الدنيا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما تقدر أنت تجبر الناس، كل واحد حسب قناعته، كل واحد حسب ما هو مقتنع به. وفي آية أخرى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أراء الناس تتفاوت، أفكارهم تتفاوت، لكن هذا ما لازم يسبب صراع، وما لازم أحد ياخذ النفس موقعية محاكم التفتيش يفتش عقائد الناس. توجهات الناس، شنو رايك في الموضوع الفلاني، شنو رايك في الشخص الفلاني، شنو احنا نعيش في العصور الوسطى محاكم تفتيش، شعلك من رايك، انا حر برايي، انا ادين الله برايي وانا حر، انت تاخذ مني موقف سيء لاني ما اقبل رايك، هذا ليس من الدين، هذا خلاف الدين، لا يقبله الدين ولا يقبله الائمة الطاهرون عليهم افضل الصلاة والسلام. عبد العزيز القراطيسي تلميذ من تلامذة الامام جعفر الصادق عليه السلام، يقول كنت اتحدث للامام الصادق عن قوم من الشيعة وكنت اقول له يا ابن رسول الله انا نبرأ منهم. الامام جلس استوى جالسا، ولماذا تبرأ منهم؟ قال لانهم لا يقولون ما نقول، يعني احنا عندنا افكار ومفاهيم هم ما يعتقدوا فيها، واذا بالامام يقول لا هو ذا عندنا ما ليس عندكم فهل نبرأ منكم، هو ذا عند الله ما ليس عندنا فهل اطرحنا. يا عبد العزيز ان الايمان بمنزلة السلم له درجات مرقات فمرقات، فلا يقولن صاحب الاثنتين لصاحب الواحد لست على شيء، ولا يقولن صاحب الثلاث لصاحب الاثنتين لست على شيء، لا تسقط، اسمع اسمع كلام الامام، لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وانما ارفع اليك اخاك برفق ولا تقصر اخاك، فان من كسر اخاه المؤمن فعليه جبره. هذه تعاليم اهل البيت. وفي حديث اخر يقول الامام الصادق عليه السلام يخاطب شيعته، ما انتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض ويخالف بعضكم بعضا، ليش تسووا هالشكل؟ لماذا تتعاملون هكذا؟ وروايات كثيرة في هذا السياق وفي هذا المجال. إذن أول بند، الواحد اللي يقول نريد الوحدة ولازم يصير تعاون واتحاد، أول بند من البنود هو هذا، هل تحترم الرأي الآخر؟ هل تقبل بالتعددية في الآراء والتوجهات؟ أو لا، لازم الناس كلهم يخضعوا لرأيك الشريف ورأيك المبارك، وإلا فلا لا تكون وحدة. فيمكن ما يمكن هذا الشيء، لأن نفس الرأي اللي عندك في توجهك عند الآخرين في توجهاتهم، فلماذا تلزمهم بالتخلي عن توجهاتهم وأنت لا تتخلى عن توجهك؟ هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، من أجل أن تصير وحدة في المجتمع بين أبناء المجتمع، الوحدة لها أخلاقيات، الوحدة لها أخلاقيات، هناك أخلاقيات أساسية إذا تعامل بها تصير وحدة بين أبناء المجتمع، إذا هالأخلاقيات ما التزمنا بها ما مارسناها في سلوكنا ما راح تصير وحدة، حتى لو رفعنا الشعارات وألقينا الخطاب والمحاضرات وزايدنا على بعضنا البعض في هذا المجال. ليش؟ لأن كل شيء إلى طريقة، طريق الوحدة هذا هالأخلاقيات. ما هي أخلاقيات الوحدة؟ عدة أمور نذكر بعضا منها حسب ما يتيح لنا الوقت من الفرصة. أولا حسن الظن، حسن الظن. الناس عندهم ممارسات، تصرفات، آراء، أفكار، أنت كمسلم واجبك تجاه إخوانك المسلمين أن تحسن الظن في أقوالهم، في أفعالهم، في ممارساتهم، في توجهاتهم. لازم ما تشكك في نوايا الآخرين. البعض من الناس يجيز لنفسه أن يحكم على نوايا الآخرين، ليش هالجماعة سووا هالعمل، هذا حب الظهور والبروز. طيب هذا الحب قضية قلبية، تشدرك يعني شفت قلوبهم، شفت فيها هذا الحب، هذا حكم على النوايا، سووا هالشغلة لأجل كذا كذا، شدرك لأجل كذا كذا، يعني شلون تحكم على نوايا الناس؟ حرام ان الواحد يحكم على نوايا الاخرين، يسيء الظن في الاخرين. اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن ايش تمأثوم بظنك السيء. وش قد عندنا روايات ونصوص تنهى الانسان المسلم أن يسيء الظن في أخيه المسلم. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. حاول تفسر. وفي حديث آخر: التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. يعني حاول افتعل الأعذار مرة بعد أخرى، افتعل العذر لأخيك المسلم، لعله عندها المبرر، لعله عندها الظروف، لعله عند كذا، لأنه مع سوء الظن ما تصير وحده في المجتمع، فلا بد وأن نتعامل على أساس حسن الظن، كل واحد يحسن الظن في أخيه المسلم، والله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر ويحاسب الإنسان على ما يدور في نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نعلم ما توسوس إليه نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل ظنون اللي تدور في أذهاننا تجاه بعضنا البعض الله تعالى يحاسبنا عليها؟ وهنا لا بأس أن نشير إلى التفاته. تجد البعض منا في بعض القضايا الدينية يهتم فيها، شوفوا مثلا ليلة الجمعة مهتم يقرأ دعاء كميل. ليش يا فلان تقرأ دعاء كميل؟ مستحاب، في ثواب كبير، فيقرأ دعاء كميل. جيد، أحسنت، بارك الله فيك. أنت اللي تصرف لك ساعة تقرأ دعاء كميل المستحاب، كيف تسمح لنفسك أن تتخلى عن الواجبات؟ التوحد مع إخوانك المؤمنين، التعاون مع إخوانك المؤمنين، يعني بس هذا الدعاء مستحب، ذيك الأشياء مو مستحبة بل واجبة. هذا يصير مثل بعض الناس كطريفة قال ما يصوم في النهار لكن حريص، نبهوني للسحور. ليش؟ لأن رسول الله قال يستحب السحور في ليلة رمضان. ما يصوم بس السحور يقعد يتسحر باعتبار مستحب. أنا أقرأ الأدعية وأروح الزيارات وأعمل الأعمال المستحبة، لكن الأعمال الواجبة أتساهل فيها؟ تشوف الواحد منا لفظة من لفظات الصلاة يدقق فيها، ها لا ينطقها الكلمة نطق غير صحيح في صلاته، لا يتوضأ بشكل غير سليم، تشوفه دقيق، عنده وسواس في هالجانب، لكن حول نوايا إخوانه المسلمين لا، عنده جزم وجرأة، يشرح يشدد في الناس. وين الاحتياط اللي عندك في الدين؟ وين هالوسواس اللي عندك في الوضوء؟ وين هالاحتياط اللي عندك في الصلاة؟ ليش هالاحتياط ما تطبق تجاه حقوق الناس، تجاه نوايا الناس، تجاه كرامة الناس، سمعة الناس؟ هذا دين مقلوب، هذا ليس هو الدين الحقيقي. الإمام الصادق عليه السلام قال لمن جاء يسأله من أهل العراق حول دم الذبابة، أنه ذبابة قتلتها وطلع منها دم، هذا دم الذبابة طاهر لو نجس؟ قال سبحان الله، تستحلون دم الحسين وتستشكلون في دم الذبابة أو البعوضة؟ هذا تدين، هذا منكوس مقلوب. فالإنسان المؤمن لازم يكون عنده حسن ظن، هذا من أخلاقيات الوحدة في المجتمع، هذا أولا. ثانيا، مفردة من مفردات هذه الأخلاق التلاقي، تلاقي الناس مع بعضهم البعض، ومو بس الناس المنسجمين، موجود في مجتمعنا شلل موجودة، تجمعات، مجالس، كل جماعة ينسجموا مع بعضهم البعض في آرائهم وأمزجتهم وتوجهاتهم، يقعدوا مع بعضهم البعض، هذا زين وفي ثواب ومشمول بعنوان التلاقي والتزاور بين المؤمنين. لكن الشيء الأهم والأفضل هو التزاور والتلاقي بين الناس اللي عندهم اختلاف في آرائهم وتوجهاتهم. مشكلتنا أن كل جماعة عندهم توجه ينكفئون على أنفسهم، هم يسووا لهم عالم خاص بهم، يتزاوروا فيما بيناتهم، يقعدوا مع بعضهم البعض، يقرأوا كتب بعضهم بعض، يستمعوا إلى بعضهم بعض، وما يسمعوا الآراء الأخرى، وما يلتقوا مع الآخرين. فشي يصير؟ يصير احتقان، يصير احتقان، يصير تعبئة داخلية، يصير تحريض داخلي في أجواءهم ضد الجهات الأخرى، وهذا لا ينسجم مع التوجه للوحدة. الوحدة تقتضي أن يكون هناك تلاقي بين الناس، انفتاح، اسمع رأي الآخرين، خل الآخرين يسمعوا رأيك، ما في شيء، يعني ليش الواحد يستعمل الأسلوب الذي كان المشركون يستعملونه مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا لا تسعوا لهذا القرآن والغوا فيه. كانوا ينصح بعضهم بعض أنه إذا مروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتلو القرآن كل واحد يخلي قطن في إذنه حتى ما يسمع. كنت اسمع الرأي الآخر واطرح رأيك أمام الآخرين، خلي يصير انفتاح. إذا صار في جو من الانفتاح في المجتمع تزول حالة الاحتقان، تزول حالة التشنج، كل واحد يطرح رأي، يطرح فكرة، يلتقي مع الآخرين، يتزاور مع الآخرين. في الحديث الشريف من زار أخاه المؤمن فكأنما زار الله سبحانه وتعالى في عرشه، الله لا يحده مكان. لكن هذا للتشبيه، أن الفضل اللي تحصله والثواب اللي تحصله حينما تزور أخاك المؤمن. أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته الأخيرة قال عليكم بالتواصل والتبادل وإياكم والتدابر والتقاطع. شنو المقاطع؟ كل واحد معرض عن الثاني، ما يزور الثاني، ما يقترب من الثاني، ما يحضر مجالس الثاني، شنو الحال؟ هذه مو أخلاقيات وحدة. اللي يطلع إلى الوحدة، من أخلاقيات الوحدة أن يكون هناك تلاقي. وسبحان الله في كثير من الأحيان الواحد يكون عن الآخر نظرة من بعيد، من بعيد يكون عنه نظرة وكأنه بؤبع، وكأنه شيء غول مهيب، بس إذا يقترب منه يشوفه، يقعد وياه، يسبع منه، كل تلك الصورة تتبدد، أو لا أقل جزء منها يتبدد. تصير الحدود حينئذ واضحة، يصير النزاع معروف حدوده. وقد تجد في بعض الأحيان أن الواحد يصير ضد واحد وهو أصلا ما شايفه وما سامعه وما مطلع على وجهة نظره وما مقترب منه وما شايفه أصلا. شفنا تجارب كثيرة في هذا المجال، تجد الواحد يسب ويشتم ويتكلم وكذا، بعد فترة من الزمن يلتقي تو يشوف الشخص اللي فترة طويلة وهو يسبه ويشتمه ويتكلم، كيف أجست لنفسك؟ انت تصير القاضي وانت تصير الخاصم وانت تصدر الحكم وانت تنفذ الحكم، هل هذا من الدين؟ قال احدهم مررت على جماعة يضربون شخصا ورأيت احدهم اشدهم ضربا عليه، شد يضرب. يوم خلصوا من الضرب مسكت على جنب، فكرت يعني حد من الحدود يجروا عليه. اثابكم الله، جزاك الله خير، على ما تضربون هذا الشخص؟ وايش جريمته يعني؟ شنو هو الحد اللي تقيموا عليه؟ قال والله ما ادري، شفت الناس يضربوه حشرون مع الناس عيد، الناس يضربوه انا هم اضربوا اياه. هل هذا صحيح؟ يعني انت تسمع ناس يتكلم وانت هم تتكلم؟ انت من واجبك ان تتثبت ولا تقف ما ليس لك به علم. المؤمن هكذا مطالب ان يتثبت، ان جاكم فاسق بنبأ لازم تتبين الموضوع، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فإذا هذه من الأخلاقيات، من أخلاقيات الوحدة التلاقي، أن المؤمنين يتلاقوا مع بعضهم البعض. وعندنا ذم كثير للتهاجر، أن المؤمن يهجر أخاه المؤمن ما يلتقي معه، شكت من النصوص عندنا ضد هذه الحالة. في الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام، إذا احتجر مسلمان فوق ثلاثة فقد برئت منهما في الثالثة. إذا أكثر من ثلاثة أيام صير بينهم مقاطعة، الإمام يقول برئت منهما في الثالثة. اللي قاعد مع الإمام يقول له يا ابن رسول الله هذا للظالم فما ذنب المظلوم؟ زين هالثنين اللذان تهاجر أحدهما ظالم والثاني مظلوم، مفترض هكذا، انت شلون تبرأ منهما يا ابن رسول الله؟ هذا للظالم فما ذنب المظلوم؟ وإذا بالإمام يقول، شوف التعاليم الأخلاقية، ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم ويقول له إني أنا الظالم حتى يصطلحا؟ ليش ما هو يتنازل حتى لو الحق إليه؟ خليه يروح يقول له الحق إليه بس حتى تصير مصالحة. هذا مو ذل بين المؤمنين، هذه مو مذلة. الله تعالى يقول عن المؤمنين أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. إذا عندك تعزز وعندك تنمر على الأعداء، بالعكس تشوف البعض من أمام الأعداء لا تشوفه يتملق يتذلل، بس على بعضنا البعض أسد علي وفي الحروب نعامة. هذا غلط. إذن التهاجر مذموم، التلاقي مطلوب. الرسول صلى الله عليه وآله يقول خياركم أحسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون، يألفون ويؤلفون، يقترب من الآخرين ويقرب الآخرين إليه. إذن هذه أخلاقيات تقود المجتمع إلى الوحدة. فبدل ما يصير حكي في المجالس وكلام نتحد تفرقة ما أدري إيش، تعالوا إحنا نضغط ونطالب بتطبيق أخلاقيات التعاون، أخلاقيات الوحدة، لأنها هي التي تقودنا إلى الوحدة. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث في هذا المجال مشاريع عمل. كيف يتحد الناس؟ كيف يتحد أبناء المجتمع؟ على الهدرة في المجالس ندعي نهدر مع بعضنا البعض، وحدة على الهدرة ما تفيد. وحدة على القعدة إذا الناس قاعدين، لأن عادة الناس اللي ما عندهم شغلهم غالبا ما يختلفون، كل واحد قاعد ما عنده شغل ما يصير اختلاف. الاتفاق والوحدة والتعاون لازم يكون على مشاريع عمل. كل فئة من أبناء المجتمع، كل مجموعة، كل عناصر من المجتمع يلتقوا على برنامج خدمة للمجتمع، هؤلاء يجسدون حالة من حالات الوحدة في المجتمع. الناس اللي يشتغلوا ضمن جمعية خيرية، الناس اللي يشتغلوا ضمن نادي رياضي يفيدون فيه المجتمع، الناس اللي يشتغلوا ضمن لجنة مهرجان زواج جماعي، الناس اللي يسووا مسابقة ثقافية، طبق خيري، أي نوع من أنواع الأعمال اللي فيها خدمة للمجتمع. مشروع العمل هو اللي يخلي وحدة ويخلي تلاقي. لبنات في الوحدة، هالمجموعة يقوموا بهالعمل، هالمجموعة يقوموا بهالعمل. الوحدة مو على السكوت، الوحدة مو على الهدرة في المجالس، الوحدة حول مشاريع عمل لخدمة المجتمع. أهم درس نأخذه من حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ونسر قلب أمير المؤمنين، أن نأخذ درس الوحدة من علي بن أبي طالب. شوف الإمام علي كان حريصا على وحدة الأمة، تنازل عن حقوق الخاصة من أجل وحدة الأمة. الخلافة حقه المشروع، حقه الطبيعي، لكنه تنازل. والله لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فأسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. وقال عليه السلام في كلمة أخرى: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. تنازل عما يعتبره حقا له. لماذا؟ من أجل وحدة الأمة، من أجل أن يبقى المجتمع المسلم في تلك الظروف الصعبة الحساسة يبقى مجتمع متوحد. ويعبر عن آلامه في هذا المجال وعن تضحياته، يتكلم عن الشورى، مجلس الشورى اللي عينه الخليفة عمر عند ما أصيب. ستة جمع: علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، جمعهم هذول على أساس الخلافة بين هالستة. الإمام علي يقول: فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا مع هذه النظائر، ولكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. شلون حفاظ على وحدة المجتمع؟ معاوية بن أبي سفيان يقود جيشا جرارا لقتاله، لكن الإمام علي إلى آخر لحظة من اللحظات كان يحاول يتلافى الحرب، كان يحاول يتلافى الصراع. ما راح تكون عندنا فرصة كثيرة نتحدث عن حياة الإمام علي، بس لا بأس أن نتحدث عن واقعة صفين. واقعة صفين أخذت من قلب علي مأخذا كبيرا. شقد حروب دخلها الإمام علي في عهد رسول الله، لكن كان يخرج من تلك الحروب مسرورا فرحا شاكرا لله، في بدر في أحد في خيبر في كل الحروب والمعارك. لكن في معركة صفين كل لحظة من اللحظات كانت تأخذ من قلب علي بن أبي طالب، كان مضطر لهذه الحرب. قاد أمير المؤمنين جيشا قوامه 90,000 وقيل 100,000، وقاد معاوية بن أبي سفيان جيش قوامه 80 وقيل 85,000. ليش؟ لأن معاوية رفض أن يبايع علي، علي هو الخليفة الشرعي، بايعته جماهير الأمة، وهي البيعة الوحيدة اللي كانت في ذلك التاريخ بل في تاريخنا الإسلامي بيعة جماهيرية، الجمهور بايع الإمام علي، والإمام علي ما أراد لكن الناس ضغطوا عليه فما راعني إلا انثيال الناس عليه. الناس هم تدافعوا على الإمام علي وأجبروه أن يقبل البيعة، فبيعته شرعية وكفاءته محرزة بل هو الأجدر والأحق بها من غيره. لكن معاوية رفع قميص عثمان كمبرر، صار يطالب بدم عثمان بمعاقبة قتلة عثمان، وقاد ذلك الجيش الجرار. جيش أمير المؤمنين كان فيه كما تقول الروايات ما يقارب 2,800 من الصحابة، 2,800 صحابي كانوا مع علي بن أبي طالب. معاوية سبق إلى الفرات لأن المعركة معركة صفين قرب الرقة، الرقة الآن داخل الحدود السورية على الحدود مع العراق، وصفين وقعت داخل العراق على حدود سوريا الآن، سابقا ما كانت هالحدود. سبق معاوية وجيشه إلى المشرعة إلى الفرات، استولوا على الماء، فمنع عليا منع الإمام علي وأصحابه من أن يردوا الماء، منعهم. كلمه الناس: يا معاوية دول مسلمين مثلنا والماء حق للجميع، فلماذا تمنعهم؟ قال: يجب أن يقتلوا عطشا كما قتل عثمان عطشانا، وما سمح لأحد منهم يرد المشرع. تقول الروايات: فبات علي وأصحابه يوما وليلة بلا ماء، ما عندهم ماء. ثم خطب الإمام في أصحابه قال: رووا سيوفكم من الدماء تروا من الماء، فإن الموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. دفع أصحابه حتى يطالبوا بحقهم. بالفعل اتجهت فرقة من جيش الإمام وكشفت جيش معاوية عن المشرع عن الفرات. قال أصحاب علي للإمام: يا أبا الحسن نمنعهم عن الماء كما منعونا. قال: لا لا أصنع كما يصنع الجاهلون. هذه أخلاق علي تختلف عن أخلاقهم. لا أفعل كما يفعل الجاهلون، بل يشربون كما نشرب ويردون الماء كما نرد. خلوهم يشربون من الماء. ودارت رحى تلك المعركة العنيفة. بدأت المعركة في بداية شهر ذي الحج سنة 36 هجري، واستمرت المعركة إلى 13 صفر سنة 37 هجري، وقتل في المعركة في بعض الروايات 70,000 شخص قتلوا في المعركة، 45 من أهل الشام و 25 من أهل العراق. في رقبة من هذه الدماء؟ في رقبة معاوية بن أبي سفيان. 70,000. وكانت معركة صفين معركة عنيفة مؤلمة لقلب الإمام، حصلت فيها تلك الليلة ليلة الهرير المشهورة والمعروفة في التاريخ، لأنه كانت تسمع هرير السيوف والأسنة والرماح. يقول التاريخ: في تلك الليلة قتل علي عليه السلام، يمكن ليلة، بعض المحققين يقول لا ليلة لكن مو ليلة واحدة، أكثر من ليالي بس أطلق عليها ليلة الهرير. تقول الرواية: قتل علي في ليلة الهرير 523 شخص، وكان كلما قتل شخصا بسيفه كبر. يقول الراوي: كنا نعرف عدد قتلى علي من عدد تكبيراته، فجأة وإذا خفت صوت علي بن أبي طالب. بعد ما نسمع علي كبر، يقول ابن عباس: فخفنا أن يكون علي قد أصابه شيء. صرنا ندور علي في أرض المعركة، الحسن من جهة، الحسين من جهة، ابن عباس من جهة، محمد بن الحنفية من جهة، ليكون علي قد أصيب بشيء.
ثم وجدناه بين الصفين وقد بسط عباءته ووقف يصلي لله. يا أبا الحسن صلي، معركة، معركة، قتال، أهذا مكان الصلاة؟ أهذا موضع صلاة؟ وإذا به يقول على ما قاتلناهم، إذن إنما قاتلناهم على الصلاة. هذا منطق علي ومنطق معاوية، والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. لا، هذاك منطق معاوية. علي يقول على ما قاتلناهم، قاتلناهم على الصلاة. وفقد الإمام في معركة صفين خيرة أصحابه، وهذا اللي كان يؤلم قلب الإمام علي. ومن أبرز من فقدهم الإمام عمار ابن ياسر. عمار، وما أدراك ما عمار. كان عمر عمار ابن ياسر في واقعة صفين 93 سنة، 93 سنة، وهو كان يقاتل ويبلي بلاء حسنا، وهو يخاطب الناس: أيها الناس، الجنة تحت ظلال السيوف والأسنة، والله لو قاتلونا حتى أدركوا بنا سعفات هجر لما شككت أننا على الحق وأنهم على الباطل. تقول الرواية: ثم أدركه العطش عمار فطلب ما يشربه، فجيء له بقدح فيه لبن، شرب اللبن، بعد ما شرب حمد الله، قال: سبحان الله، لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. خير، ليش تذكرت؟ ماذا؟ قال: لقد أخبرني رسول الله، قال: يا عمار، آخر شرابك من الدنيا ضحاح من اللبن، وإني مقبل على رسول الله هذا اليوم. خلاص، انتهت مدتي من الحياة الدنيا. وفعلا دخل المعركة، قاتل الأعداء قتالا شديدا، فأصابوه بطعنة في فخذه، ثم حملوا عليه، أجهزوا عليه وقتلوه وقطعوا رأسه، وجابوا رأسه إلى معاوية، فتشمت بقتل عمار. مع أن كل المسلمين عندهم حديث متداول ومنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. صار اهتزاز، صارت حزة في جيش معاوية، الناس بيناتهم صاروا يتذكروا الحديث، إذا نحن الفئة الباغية. معاوية طلب عمرو بن العاص: يا عمرو، لقد وقعنا في المأزق، الناس يذكرون حديث رسول الله، يا عمار، تقتلك الفئة الباغية، وقد قتل عمار من جهتنا. قال: لا عليه، أنا أبررها للناس. جاب لجماعة من المرتزقة، صاروا يخطبون في الناس: أيها الناس، إنما قتل عمار من أخرجه، إنما قتله من أخرجه. ووصل خبر قتل عمار إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإجى الإمام علي ووقف على مصرع عمار، وصار يبكي بكاء شديد، وقال: إن من لا يؤلمه قتل عمار فليس له من الإسلام نصيب. عمار، هذا قول الإمام علي، لم تجب الجنة لعمار مرة واحدة، وإنما وجبت له مرارا. ثم صار يبكي ويتمنى الموت بعد فراق عمار: ألا أيها الموت الذي لست تاركي، أرحني. علي يتمنى الموت، يتمنى يطلع من هالدنيا. ألا أيها الموت الذي لست تاركي، أرحني، فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. وتحمل الإمام علي تلك المعاناة في حرب صفين، كانت معاناة مؤلمة لقلب أمير المؤمنين. هل قلب المضطرم بالألم والمعاناة وقع عليه سم من سيف ابن ملجم؟ لأن سيف ابن ملجم كما تقول الروايات التاريخية كان قد نقعه في السم 40 صباحا، فالسيف كان مسبوب. جابوا لأمير المؤمنين طبيب أثير بن عمرو السلولي، أخذ رية من شاة ذبحت للتو، أخرج منها عرق دافئ، أدخله في جرح الإمام، نفخه، ثم أخرج، التفت همس في إذن الإمام: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك، فإن الضرب قد وصلت إلى الدماغ. الله أكبر، صاحب القلب الكبير، هالإمام العظيم، هالرجل العظيم. طبعا طبعاً أنتم تعرفوا فضل عيادة المريض، مريض تروح تعوده في ثواب كبير. تعالوا هذه الليلة نذهب إلى عيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إمامكم مريض الليلة، إمامكم على فراش المرض، تعالوا نذهب إلى عيادته وعليا. كيف كانت حالة الإمام علي بعد هذه الضربة؟ اسمع هذا الوصف، يقول: أصبغ ابن نبات دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يوصف حالة الإمام، يقول: رأيته مستلد وهو معمم بعمامة صفراء، لا أدري أوجهه أشد صفرة أم العمامة. بعد لقطة أخرى يذكرها أصبغ، يقول: ورأيت الإمام يرفع فخذا ويضع أخرى من حرارة الصب ومن حرارة الضرب. الله الله، شايف المريض اللي يلوج من الألم ما يقدر يستقر على فراشه هالشكل، ما كان يقدر يستقر. يرفع فخذا ويضع أخرى، يقول: أصبغ كنت خلف الدار والناس جايين يريدوا يدخلوا على الإمام علي، وعلي داخل داره، ترتفع الصيحة داخل الدار فنتصايح نحن خارجها: وإماما. كلما صاح أولاده وابتاه داخل الدار، أصحاب خارج الدار صاح: وإماما. خرج الإمام الحسن: يا جماعة مشكورين مأجورين، ترى إمامكم وضع ثقيل خطير ما يقدر يستقبلكم، انصرفوا بارك الله فيكم. بالفعل الناس كلهم انصرفوا. يقول أصبغ: أنا بقيت ما انصرفت، لأن هذا من خواص أمير المؤمنين عليه السلام. دخل الإمام الحسن الدار، ارتفعت الصيحة داخل الدار. ليش كانت ترتفع الصيحة؟ الرواية تقول: كلما أغمي عليه تصايح أولاده وابتاه، ترتفع الصيحة. خرج الإمام الحسن مرة أخرى: يا أصبغ ألم أقول لك إن إمامك ثقيل الحال، لا قدرة له، انصرف بارك الله فيك. قلت: سيدي لا تحملني نفسي ولا تطاوع لي رجلاي، أنا أذهب ولبار سيدي ومولاي أمير المؤمنين. دخلت على الإمام علي، أخذ لي الرخصة والإذن، دخلت على الإمام وأبكي. التفت الإمام: يا أصبغ لا تبكي، إنها والله الجنة. سيدي أنا أعلم، لا شك أنها الجنة، ولكن أبكي لفراقك يا أمير المؤمنين. كان الإمام يطلب اللبن، وصف له الأطباء شرب اللبن، كلما جاءوا إليه باللبن يشرب من القدح، ثم يعطيه ابنه الحسن ويقول: احملوه إلى أسيركم. الله الله، في أسيركم، حسنوا مطعمه ومشربه. وحينما التقى الإمام مع ابن ملجم قال: أبئس الإمام كنت لك يا ابن ملجم، لماذا صنعت بي هذا الصنيع؟ الله أكبر، هذا القلب الكبير العظيم. ساعد الله قلب أولاده، ساعد الله قلب بناته. يقول محمد بن الحنفية: بتنا ليلة العشرين عند أبي أمير المؤمنين، وما أخذت أعيننا النوم، كان أبونا يغمى عليه تارة ويفيق أخرى، وقد صلى تلك الليلة من جلوس، وقد سرى السم إلى جميع أنحاء جسده، وكلما أغمي عليه ارتفعت الصيحة وابتاه وعليا. ساعد الله قلب العقيلة زينب في مثل هذه الليلة، تجلس وتتذكر حياة أبيها وحيوية أبيها أمير المؤمنين. كي بها بلسان حالها تنادي: نزلت الكوفة يا علي، قشرة علينا، نطلب من الله الطيب وتردنا المديح. قشرة علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين، فالك عسى فال السلايا الحسن، يختي السلام للأب منين ما تنظرين السيف شد غرة جبيه وعليا. ظنتي حامل حماية من طبرة يقوم هذا الطبيب يقول سيف الرجس اسمه مقزر ابونا حسبته يوم بعد يوم لونه تغير والخطايا ما تنظرينا صاحت يا اخويا نطلب من الله السلامة يقوم ابو الحسنين ونعيد بفرحة يا ولنعيد يتها قلها يتك للعيد لا تذكرينا يا اختي يا زينب كان عيد العيد في الشايق كان الخبر يصير برايك الايام واحنا بعد ليلة ويوم ونصبح في شهر الصيام فجعتمونا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين واجعلنا من السائرين على طريقه والمهتدين بتعاليمه وتوجيهاته واحشرنا يوم القيامة في زمرته اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات